بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا الدرس عمواس، وكذلك تنطق عمواس بفتح الميم. وعمواس بلدة صغيرة كانت في فلسطين، وقيل إن معناها الينابيع الحارة، ثم احتلها اليهود في عصرنا هذا عام 1967 للميلاد، وأذهبوها بالكلية، وكانت قبل ذلك على مفترق طرق ما بين القدس ورام الله ويافا، وقيل كذلك حتى إلى غزة. ثم إن اليهود أتوا بالتجار اليهود الكنديين، فجعلوا منتزها هناك باسمهم بعد أن أذهبت معالم البلدة تقريبا بالكلية، فلم يعد هناك الآن مكان اسمه عمواس. لكن عمواس في تاريخنا الإسلامي المجيد لها ذكرى، وإن كانت الذكرى في ظاهرها ليست طيبة لارتباطها بالطاعون، فعرف تاريخيا ما يسمى بطاعون عمواس. وهذا الطاعون أتى الشام كله، لكنه أول ما بدأ من هذه القرية، من هذه البلدة. وأحيانا الأسماء لها أثر في المسمى، فإنك إذا نظرت إلى اسم عمواس وجدت أنه عما وأسى، أو قل عما وواسى، لكن ما تنفع المواساة بعد أن عما، والأول أقرب. هذه القرية ارتبطت كما قلت بطاعون عرف بطاعون عمواس. سنتكلم أولا عن الطاعون، ثم نتكلم عن بعض الآثار النبوية المتعلقة بهذا الطاعون الجارف الذي أصاب الناس زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر في خلافته حدثت أمور عظام جسام في الأمة، منها أن طاعونا ظهر في عمواس ثم خفي قليلا. في الحقبة التي خفي فيها الطاعون أراد أمير المؤمنين أن يأتي الشام، ومعه رؤوس الناس من المهاجرين والأنصار، حتى إذا أصبح ما بين تخوم الحجاز وما بين الشام عند واد يقال له صر، قيل إنه من أودية تبوك، وقيل بعد ذلك أي أدنى إلى الشام من تبوك. أيا كان، خرج أمراء الأجناد إلى أمير المؤمنين يستقبلونه، ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبينما هم كذلك إذ شاع الخبر أن الطاعون ظهر مرة أخرى، وأنه بدأ يفتك بالناس فتكا يسيرا قليلا، فاستشار عمر الناس هل يمضي في سفره يكمل يتم أم يعود إلى المدينة، وأدخل الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه أفواجا، مشيخة قريش، مشيخة المهاجرين، مشيخة الأنصار، كبار الصحابة بعد ذلك، وهو يسمع من هؤلاء ومن هؤلاء. الأكثرون كانوا يرون أن أمير المؤمنين يعود إلى المدينة ولا يقدم على هذه البلاد التي ظهر فيها الطاعون، وبعضهم قلة رأى أن أمير المؤمنين يمضي. فعزم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أن يرجع ويعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. أبو عبيدة كان جليل المكانة في قلب عمر، كان عمر يحب أبا عبيدة حبا كبيرا، ويجله ويعرف قدره، ويحب أن يوافقه ويكره أن يخالفه. ففي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي عبيدة رضي الله عنه كذلك، قال: لو أن أحدا غيرك قالها يا أبا عبيدة. هذا فيه عتاب وفي اعتراف بقدر أبي عبيدة، لأن من بلغ علمك وفهمك لا ينبغي أن يقول مثل هذا القول، وهذا من لطيف خطاب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما. فلما قال ذلك وأجمع عمر أمره على أن يعود، إذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه وكان غائبا لبعض حاجته يأتي. فلما علم قال: عندي في هذا علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان في أرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليها. فكان ذلك موافقا لما ارتعاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعاد عمر إلى المدينة ورجع بقية الأجناد، بقية أمراء الأجناد، أبو عبيدة، أبو يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو، عمرو بن العاص، من خرج ليستقبل أمير المؤمنين عادوا إلى أرضهم في الشام قرب دمشق. وبين دمشق وعمواس ليس بالطريق القريب. ثم مع ذلك لما عاد أمير المؤمنين إلى المدينة عاد المرض، عاد الطاعون يفشو في الناس ويقتلهم قتلا ذريعا. فعلم عمر رضي الله عنه بالأمر فكتب إلى أبي عبيدة: إنني لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، أي لا تصلح أن تكتب في خطاب وكتاب يبعث إليك، فعزمت عليك إذا وصلك كتابي هذا أن تقبل علي. ففهم أبو عبيدة أن عمر يريده وأنه يريد أن ينجيه من هذا الأمر أي من الطاعون، فكتب إليه يشكره على إشفاقه عليه وظنه به، لكنه أخبره أنه جند من جند المسلمين وأنه لن يفارقهم حتى يقضي الله بينهم وبينه. وهذا من نبل وكرم وفضل وجلالة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغ كتاب أبي عبيدة أمير المؤمنين عمر بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، لكن وكأن غدي، يعني عما قليل سيأتيكم خبره. ثم كتب عمر إلى أبي عبيدة يطلبه أن يخرج من الأرض التي في العمق إلى مكان منتزه عال. فلما وصل كتاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة استدعى أبا موسى الأشعري وأمره أن يسعى في البحث عن مكان مرتفع. فلما عاد أبو موسى إلى بيته وجد امرأته قد طعنت، أي أصابها الطاعون، فعاد وأخبر أبا عبيدة. فلما علم أبو عبيدة أراد أن يرتحل، فما إن ركب بعيره إلا وقد طعن رضي الله عنه وأرضاه. فلما طعن أخذ المرض يشتد فيه، وكان يفتك بالناس فتكا عاجلا ذريعا. فوصى الناس في وصية خالدة جامعة رضي الله عنه وأرضاه، قال في آخرها: إن الله كتب على بني آدم الموت فكلهم ميتون، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده، فأعقلهم من كان أطوع لربه وأعمل لمعاده. ثم مضى مات. ووصى الناس بعده أن يكون القائم علي، أن يكون القائم عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقام معاذ في الناس، وكلنا يعلم المنزلة العالية والمقام الرفيع لمعاذ رضي الله عنه. فقام معاذ ونعى أبا عبيدة للناس، وذكر من فضله أنه كان من أبرأ الناس صدرا وأنصحهم للعامة وأشفقهم عليهم، وأن الله حماه من غائلة الصدر. وهذه صفة عظيمة قلت في الناس اليوم، فشاع في الناس حسد الأقران وتسلط بعضهم على بعض. وأكثر ما تسمعه أو تقرأه اليوم في ذم الحكام أو في ذم الملوك أو في ذم الأمراء إنما هو ناشئ من شيء في الصدر، من بغضاء طوي عليها ذلك القلب فيخرجها للناس كأنه ناصح لهم، وهو لا يريد بذلك إلا ما في قلبه من البغضاء على ذلك الحاكم. والمراد ذكر معاذ تلك المناقب في أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ثم صلى عليه وكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره، وجاء في كتاب معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر وهو يخبره بوفاة أبي عبيدة قال: احتسب امرأ لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. وهذه من أعظم مناقب أبي عبيدة، ولا أعلم منقبة لأحد أعظم من هذه المنقبة. فرسل الله في الذروة العليا من الناس لأن الله عز وجل عظيم في قلبهم، والصديق رضي الله عنه وأرضاه في الذروة من هذه الأمة لأن الله عظيم في قلبه، وكذلك كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان الله عظيما في قلبه. فلما أراد معاذ أن يخبر أمير المؤمنين بوصف أبي عبيدة قال فيه هذه الصفة: احتسب امرأ كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما. ثم قال: وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا أبا عبيدة بن الجراح. فأبا عبيدة بن الجراح هذا بدل كل، يعني يبين أن هذه الأوصاف أردت بها أبا عبيدة بن الجراح. فلما بلغ الكتاب أمير المؤمنين عمر بكى بكاء شديدا ونعاه إلى الناس مع التسليم بقضاء الله وقدره. وقد قلت إن عمر رضي الله عنه أرضى كان يجل أبا عبيدة إجلالا عظيما. وقد روي عنه أنه لما طعن أي الفاروق قال: لو كان أبو عبيدة حيا لقلدته هذا الأمر، فإذا سألني ربي قلت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حشرنا الله مع هذه الزمرة الطاهرة المباركة يوم القيامة ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله ممن يتخلق بهذه الأخلاق الجليلة التي كان عليها عمر، وكان عليها أبو عبيدة، وكان عليها معاذ. أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ووالله حق على كل مرب أن يجعل هؤلاء الفئة المباركة هم القدوة لأبنائنا، لا أن يشغلهم بمن والعياذ بالله حسن ظاهره وفسد باطنه ممن نراه في الشرق والغرب، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعود لما نحن فيه، هذا طاعون عمواس. ثم إن معاذ رضي الله عنه أرضاه أصابه الطاعون فطعن فمات، وفتك ذلك بالناس فتكا ذريعا حتى قيل إنه مات بطاعون عمواس أكثر من 20,000، وهذا في ذلكم الوقت ليس بالعدد الهين، بل خيار الصحابة ممن هاجر إلى الشام ماتوا بطاعون عمواس: أبو عبيدة، معاذ بن جبل، شريحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، سهيل بن عمرو، وأكابر الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ولي الأمر بعد معاذ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فرفع الناس إلى الجبال، في حين أن كان أبو عبيدة ومعاذ يقولان للناس عن الطاعون: إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فهلكوا. حتى ذكروا أن سهيل بن عمرو مات هو وجميع أهل بيته، كلهم ماتوا بطاعون عمواس. ثم لما ارتفع عمرو بن العاص بالناس إلى الجبال هدأ الأمر وخف، حتى أذهب الله عز وجل بقدره وفضله ورحمته أثر الطاعون. هذا الحديث عن طاعون عمواس يقودنا إلى مسائل أخرى. ما المسائل الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مدينته قال: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ومع ذلك نرى أن بعض الأمراض التي تشيع في الناس اليوم تدخل المدينة، وآخرها هذا الوباء المعروف بكورونا، فقد دخل المدينة ومات بعض أهل المدينة به. الوباء والطاعون هل هما اسمان لمسمى واحد أو يختلفان؟ الصواب أن يختلفان. الصواب أن يقال كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. فيمكن أن يصطلح على تسمية كورونا أو غيره بأنه وباء، لكن لا يصح أن يسمى طاعونا ما دام قد دخل المدينة، لا يسمى طاعونا. لكن يمكن أن يسمى وباء، لكن تسميته وباء لها طريقان: طريق عرفي لغوي وهذا يحق لي ولك، وطريق نظامي إداري يتعلق عليه أشياء فهذا ليس لي ولا لك، للجهات المعنية بهذا الأمر أي وزارة الصحة في البلد الذي ينتشر فيه هذا المرض، في السعودية، في غيرها، في أي بلد الوزارة المعنية هي التي تقرر إن كان هذا قد وصل إلى أن يكون وباء أو لا يصل، أو لم يصل بعد إلى أن يكون وباء، حمان الله والمسلمين منه. لكن المراد بيان الفرق ما بين الوباء والطاعون، فكل طاعون وباء لكن ليس كل وباء طاعونا. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكانت أي المدينة من أوبأ أرض الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها أصاب بلالا وأبا بكر قبله الحمى، فكان أبو بكر إذا أفاق من غشيان الحمى عليه يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال كان ينشد: ألا ليت شعري يذكر أبياتا: وهل أرد يوما مياه مجنة وهل تبدو لشامة وطفيل. يتذكر مكة وما كان من جبالها وأوديتها. والمقصود حتى جاء البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث جعل عنوانه باب من دعا برفع الوباء والحمى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل بالطاعون والحمى، جاءني جبريل بالطاعون والحمى، فاستبقيت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، وأرسلت الطاعون إلى الشام. الطاعون شهادة، فمن مات بالطاعون فهو شهيد، بخلاف من يموت بوباء آخر، بخلاف من يموت بوباء آخر. ثم بعد ذلك يتبين، يأتي سؤال، يقولون إن الشهادة كرامة، بلا شك إن الشهادة كرامة، فلماذا الله عز وجل منع أهل المدينة من أن يدخلها الطاعون، فكأنه حيل بينهم وبين الشهادة؟ قال بعض العلماء: أعوضوا عنها أي أهل المدينة بكثرة الحمى فيها، بكثرة الحمى فيها، لكن الحمى لما كثرت في المدينة وأضرت بالناس وأصبح المسلمون وهم المجاهدون تتأثر أبدانهم أجسادهم بهذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة، أن تخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة. لكن ما زال حتى في زمن النبوة وإلى زماننا هذا بقايا شيء من الحمى التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر في المدينة وأرسل الطاعون إلى الشام. والمراد العلم بأقدار الله عز وجل، كيف تمضي، كيف تكون، كيف تذهب، كيف تغدو، حتى تعلم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى وليس في الأرض من التدبير شيء. هذا الطاعون وهذا الوباء وهذا ما قيل عن طاعون عمواس، وقلنا نسب الطاعون إليها لأنه أول الأمر نجم عن تلك القرية الصغيرة ثم انتشر في بلاد الشام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراط الساعة، وإما ذكر في أشراط الساعة قال لمن سأله أعدد ستا، بدأ بها أنه قال عليه الصلاة والسلام موتي، فلما قال موتي الصحابي الجليل الذي النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا بكى بكاء شديدا، يعني لم ينتظر أن يسمع بقية الخمسة حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتح بيت المقدس، ثم قال: وموت يأخذكم كقياس الغنم، يعني موت ذريع ينتشر. فجماهير أهل العلم يقول غالبهم إن هذا الموت هو الذي حصل من طاعون عمواس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس من اليسير أن يموت أكثر من 20,000 من المسلمين، كثير منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر إلى الشام مجاهدا ومعلما، فماتوا بذلك الطاعون. وحتى يعلم أن لله عز وجل قضاء لا يرد، وأن هذا الجيل أمثل جيل وأكمل رعيل، ومع ذلك تاهم الطاعون وأفنى الكثير منهم، فلا يدل ذلك على نقمة الله عز وجل على خلقه، بل كما كان عمر، كما كان أبو عبيدة، كما كان معاذ يقولان: إن هذا دعوة نبيكم ورحمة ربكم ودعوة وموت الصالحين من قبلكم. فالشيء قد يبدو في ظاهره شيئا غير حسن، لكن في طياته من الرحمات ما لا يعلمه إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والعلماء إنما يمتزون عن الناس بما أتاهم الله عز وجل من علم، بأنهم يعرفون بواطن الأمور أكثر من ظاهرها التي هي ذائعة شائعة عند كل أحد. فواجب على العلماء في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه المواطن، أخذ الناس بالسكينة والتودة والنصح والشفقة عليهم، وأن لا يخبر العامة بما يزيدهم هما على هم وغما على غم. لكن كلما كان العلماء ناصحين ربانيين لهم شفقة على العامة كما جاء في وصف معاذ لأبي عبيدة، كان ذلك فيه من الصلاح للناس والخير والفضل يعم في ديار المسلمين كلهم أيا كانت حالهم، إذا كان السؤدد عائد إلى العلماء، وكان العلماء حقا ربانيين يرقبون الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قال بعض العلماء: كيف يجمع ما بين الطاعون والدجال؟ الدجال أعظم فتنة، والطاعون تقولون إن أبا عبيدة وإن معاذا كان يقولان إنه رحمة. قال العلماء هنا إن المنع هنا
لمقام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. فأما الدجال فإنه أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فحرام على مثله، ممنوع على مثله أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ادعى لنفسه الألوهية. وقد جاء في حقه حديثان، حديث يقول وهو عند مسلم أنه لا يدخل لا مكة ولا المدينة، وحديث آخر في المسند مذكور فيه أنه لكنه لا يبلغ الصحة إلى تلك الدرجة التي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كما هو معلوم أصح، لا يدخل أربعة مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد القدس ومسجد الطور أي أرض سيناء. فإذا صححنا حديث الإمام أحمد فإن الدجال يصبح يمنع من مكة والمدينة والقدس وطور سيناء، وهذه قد دل الشرع على أنها أماكن مباركة مقدسة من طريق آخر، فلا يبعد صحة حديث أحمد رحمه الله في مسألة أن الدجال لا يدخل هذا. أما الطاعون فهو وإن كان في ظاهره رحمة فإن الجمع بينهما كما قلنا، إن الطاعون لما كان فيه الطعن، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فناوا أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، أي القتال والاحتراب والسهام والأسنة والسيوف، فما الطاعون؟ قال: واخزوا إخوانكم من الجن، واخزوا إخوانكم من الجن. فظاهر الأمر أن هذا الوخز من الجن منعوا أن يكون في المدينة، منعوا أن يكون في المدينة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر وتكلم غيره في هذه المسألة كلاما طويلا، لكننا نذهب إجمالا اختصارا إلى أن الله لحكمة أرادها عصم مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يؤذى أهلها، من أن يؤذى أهلها. ولذلك اشتدت نقمة المسلمين على مسلم بن عقبة المري الذي استباح المدينة زمن يزيد عليهما من الله ما يستحقان. لما استبيحت المدينة في ذلك الوقت كان لذلك أثره السيء على يزيد نفسه وعلى مسلم. ولا ريب أن استباحة المدينة وموقعة الحر التي وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أهل المدينة بسوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن معك ما ينماع الملح في الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: من آذى أهل المدينة كأنما خوف ما بين جنبي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن المراد بيان مسألة أن المدينة محفوفة محفوظة أكثر من غيرها من الديار، أكثر من غيرها من الديار. فمثل هذا لم يأتي حتى في مكة، ولم يأتي في الشام، ولم يأتي في أرض سيناء، وإنما جاء في أرض مكة عدم دخول الدجال، لكنها ليست ممنوعة من الطاعون. ولذلك قال المؤرخون إن الطاعون دخلها في إحدى حقب التاريخ، أظنه في أواسط القرن السابع. أيا كان، المراد بيان ما يتعلق بالحديث عن طاعون عمواس. هذا كله تأخذ منه فائدة بقضية المضاف والمضاف إليه. فنحن قدمنا العنوان عمواس على اسم البلدة اتباعا لسياستنا في هذا البرنامج المبارك أننا نذكر في كل حلقة بلدة ثم نذكر ما يتعلق بها. ولو قلنا أن العنوان طاعون عمواس لكان ذلك في تلقيك له تلقيا غير محمود. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يكفينا والمسلمين كل شر وبلاء وداء، وأن يجمعنا على خير دائما وأبدا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.